فرض الشام وهو أصول السنة لما رفض الجلالة والسلام مستحيلا، وعليه فالمتعارضين أربع حالات ممكنة لا غير. فإن كانت الحالة الأولى يعني مقطوع الجلالة مظلوم السند فلا مجال فيها للجمل، لأن مقطوع الجلالة فلا يمكن حتى الجمع التبرعي. يقول للقطع بجلالة كل منهما فهو خارج عن موضوع القاعدة حتى مع اعتراف الفاصل، بل هما في هذه الحالة إما أن يرجع فيهما إلى الترجيحات السندية أو يتصافطان بحيث لا مرجح أو يسقي. وإن كانت الثانية يعني الصورة الثانية فإنه مع القطع بسندهما فالمتواترين أو الآيتين القرآنيتين لا يقبل طرفهما أو طرف أحدهما من ناحية السند لأنه قطعي، فلم يبقى إلا التصرفهما من ناحية الجلالة، ولا يعقل جريان أصالة الجهود فيهما معا لتكاذبهما في الظهور. وحين فإن كان هناك جمع عرفي بينهما بأن يكون أحدهما المعين قرينة على الآخر أو كل منهما قرينة على التصرف في الآخر، طبعا هنا او كما سيأتي بان الجمع العرفي له مصداقان، مصداق ان يكون في احدهما قرينة وهو اخر، مصداق ان يكون كل منهما إما أظهر أو لا مصر كما سيأتي في بحثة المقبلة. لا يا مولانا، إما نص أو أظهر، القرين هو المدائم كما سيأتي الكلاب فيه بين الآخر، لا مصر نص، مصر أن يكون نص القرين، مصر أن تكون نص، يمكن أن تكون أظهر، يمكن أن تكون ظاهر، يمكن أن تكون أقل من الظاهر كما سيأتي القرين لا يصر في أصول، يكفي أن تكون قرين فتقدم على ذي القرين. لو فسرناها ولو فسرتها بالنص لكن نبقى لها مجال سنة والأظهرية وذلك مضمون البلاء، الأظهر مضمون ذلك النص لا والأظهر على نحو ما يأتي من بيان وجوه جمع الدلالة. فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما فيقران بحسبه في باب الظواهر ويسعين من أجل هذا الظهور، وإن لم يكن هنا جمع عرفي فإن جمع التبرعين لا يجعل لهما ظهورا فيه ليدخل في باب الظواهر ويكون موضعا لبناء العقلاء، ولا دليل في المقام غير بناء العقلاء على الأجل الظواهر، فما الذي يصحح الأكد بهذا التأويل التبرعي ويكون دليلا على حزيته؟ فلا دليل. وغاية ما يقتضي تعارضهما عدم إرادة الظهور كل منهما، ولا يقتضي أن يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرعي، فدعوا عادة ليس يأتي، فإن هذا يحتاج إلى دليل بعينه ويدل على حجة ما فيه ولا دليل حسب الفرض، ولا يمكن شرحهما فحينئذ تكون القضية مجملة وننتقل إلى شيء. وإن كانت الثالثة فإنه يدور الأمر فيهما بين التصرف في سند مضمون السند وبين التصرف في ظهور مضمون الدلالة أو طرحهما معا، فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور الآخر تعين ذلك إذ يكون قرينة على المراد الآخر فيدخل بحسبه في الظواهر، وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية فإن تأويل الظاهر تبرعا لا يدخل في الظاهر حينئذ ليتصل جديد بناء العقلاء ولا دليل آخر كما تقدم في الصورة الثانية ويتعين في هذا الفرض. طرح هذين الدليلين طرح مقطوع الدلالة وهو الخبر من ناحية السند يعني يطرح سندا، وطرح مقطوع السند من ناحية الدلالة فلا يكون الجمع يعني نطرحه ما ونذهب لأصول الحديث. طبعا قوله يخالف أصول كيف تطرح القرآن لأن كل ما سلف كتاب ربنا لم نقله لم نعني هذا الطرح، إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور وكذلك العكس، ولا معنى في هذه الحالة الرجوع إلى المرجحات السند مع القطع السند بحليمات كما هو واضح. وإن كانت الرابعة فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند بحليمات والتصرف في أصالة الظهور في الآخر، المعارضة وقعت في هذا الشكل لا أن المعارضة وقعت بين السندين أو بين الظهورين، والسر في هذا الدوران هذا إن دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرض، وكذلك دليل حجية الظهور، ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا لأن دليل السند يشملهما فلا بد أن نحكم بسبب ظهور أحدهما، فإذا لابد أن نحكم بسبب ظهور أحدهما فيصاب حجية سند أحدهما الذي نأخذ به مع حجية ظهور الآخر الذي سنحكم بسببه فيقع التعارض من هنا بيننا. وكذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لابد أن نحكم بسبب سند أحدهما فيصاب حجية ظهور أحدهما الذي سنأخذ به حجية سند الآخر الذي سنحكم بسببه، فيرجع الأمر في هذه الحالة إلى الدوران بين حجية سند أحدهما وحجية ظهور الآخر. طبعا من هنا إلى الأخير بعد ذلك يأتي إنما هو تكرار لما مضى فحينئذ والحمد لله رب العالمين. غدا نقرأ الأمر الأول.
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى هديه السيدين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعدما تقدم الكلام عن تلك القاعدة وهي الجمع مهما أمكن أولى من القول، وعرفنا بأن هذه القاعدة لا تشمل إلا الجمع العرفي، أو تقل أن القدر المتيقن من موارد هذه القاعدة هو الجمع العرفي، أو تقل هو الإمكان العرفي. هذا الجمع العرفي أو الإمكان العرفي قد سماه الشيخ الأعظم في كتابه كتاب الرسائل، قال بأنه بالجمع المطلوب، قال عنه أنه الجمع المطلوب. وجه التسمية في البين أنه جمع مقبول لأنه مقبول عند العرف، لأن العرف يقصدون به، ونحن نظرنا العرف لماذا؟ لأنه هذا الجمع لا يكون حجة إلا إذا دخل في باب الظواهر، وكل ظاهر لا يكون حجة إلا إذا كان العرف لا يقصدون به. فمن هنا عندما نقول هو الجمع المقبول يعني مقبول عند أهل العرف، قد قامت خيرتهم وتبانيهم على العمل بهذا الظاهر. ايضا يسمى هذا الجمع الجمع العرفي يسمى بجمع الجلالتين كما قلنا سابقا، لانه لا معنى لان نقول ان القاعده الجمع مهما امكن هو الجمع السندي، لانه الجمع السندي بالحقيقه ليس فيه جمع لكل من الخبرين، بل هو صرف لكل من الخبرين. انت اذا اتت طارة بالوجود ساعه ثم تصرفه وتاخذ بالحرمه الثانيه من اجل الجمع بين السندين، فحينئذ يكون فيه صرح لكلا الدليلين، لأنه جمع بكلين، لأنه جمع بالدليلين. يقول هذه القاعدة بعدما توضحت، وقد توضح بأنه بالجمع يرتفع التعارض، وقلنا سابقا بأن ارتفاع التعارض من وجود الجمع كان واضحا، لأن مع التعارض كان هناك تشابه في البين، كل منهما ينفي الآخر. فإذا جمعنا بينهما وأدخلنا هذا الدليل حال كون الثاني محمولا عليه داخلا في باب الظواهر، وحال كون الثاني يعني داخلا في باب الظواهر عندما كان الأول محمولا عليه، فإذا دخلا معا في باب الظواهر فحينئذ لا يتكاذبان، ومع عدم التكاذب لابد أن يرتفع التعارض، ومع ارتفاع التعارض بعد لا معنى لأن نقول تجري أحكام التعارض من التصافح او التكفير او لا الرجوع الى المرجحات السنديه فيما لو كان الخبران المتعارضان نصا في المطلوب، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، لا الجمع العرفي ولا الجمع المطلوب. يقول بعدما توضح هذا نستطيع ان نقول هذه القاعده، نستطيع ان نقول في كل موسم يمكن الجمع لا تعارض، وفي كل موسم يلزق التعارض لا جمع، لانه لا يلزق التعارض مع امكانيه الجمع. يبقى هو يريد من هذا المبحث بتمامه يريد ان يشير الى موارد الجمع العرفي. بالحقيقه غيره قد تكلم في كل الموارد، موارد الجمع العرفي وهي كثيره جدا، وقام النزاع والخلاف في كثير من هذه الموارد، لان هذه الموارد هل هي من موارد الجمع العرفي ام لا، غير ان المصنف اشار الى بعض الموارد اشاره، لانه بسبب استيفاء واستقصاء جميع يعني جميع مصادر هذه القاعده وهي الجمع العرفي. يقول من جملة هذه الموارد الجمع العرفي هو فيما لو ورد دليلان أحدهما عام والثاني خاص، وقلنا سابقا بأنه إذا ورد عام وخاص يتنافيان في مدلول الخاص، غير أن هذا التنافي لا يقع فيه تكاذب لأن العرف يقدمون الخاص على العام فيجمعون، فإذا جمعوا وقدموا الخاص على العام يعني يخصصون العام بالخاص، فحينئذ الملك الكفيف يكون جمعا عرفيا لأن العرف هم الذي يقدمون الخاص، ويكون هذا مصداقا للمصادر تلك القاعدة، قاعدة موارد الجمع العرفي. يقول نحن نريد فقط من هذا المثال أن نعرف هذا الشيء، وهو أن الخاص مقدم، مع أن في هذا المثال وقع البحث بين العلماء من جهتين. من جهة هو أن الخاص عندما يقدم على العام ما سر تقديم الخاص على العام؟ هل كون الخاص قرينة على العام فيقدم من باب تقديم القرينة على ذي القرينة؟ أو لا أن الخاص يقدم على العام من باب كونه أظهر؟ إما لكون العام ظاهر والخاص أظهر، أو لا لكون العام ظاهر والخاص نص. وقد مر سابقا في كتاب العام والخاص أننا قلنا عندما يرد هذا الكلام أكرم العلماء، فهو مثلا فلو فرضنا العلماء ألف دلالة اللفظ على الألف بالعموم يكون الظاهر ليس بنص، لأنه يحتمل أن المولى أو هذا المتكلم لا يريد فردا من أفراد يعني واحدا من هذه الأفراد الألف. أما إذا خلقنا بعد لا تكرم زيدا، هنا لفظ زيد نص لا تحتمل الخلاف، لا تحتمل أن لفظ لا تكرم قد تنطبق وقد لا تنطبق، إذا يا نص. أما لو قال لا تكرم الفصاق منهم، الفصاق الملك الكثير بين الفصاق العلماء ومطلق العلماء عموما وخصوصا المطلق، ف
فإذا كان العلماء لها ألف مصداق كاملة للعدول والقصاص طبعا مصادر القصاص منهم ستكون أقل من الألف. فالمفروض أن مصادقها مئة، فيقولون أن هذا اللفظ عندما دل على الألف كان ظاهر فدلالته على المئة لا بد أن تكون أشد ظهورا في الباب. فإذا كان أشد ظهورا فهذا هو الذي هو أظهر، هذا الذي نسميه بالأظهر. فنقدم الخاص على العام من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو من باب تقديم النص على الظاهر، وقع البحث بينهم في هذا. طبعا هو من هذا البحث. والبحث الثاني وقع بأن الخاص هل عندما نقدمه على العام هل نقدمه من باب الحكومة أم لا نقدمه من باب الوظيفة. إن قلت بأنه أنتم سابقا قلتم بأن هناك فرق بين التخصيص والحكومة، فإذا كان هناك فرق لأن الحكومة هي تمثل الحكم بنفس الموضوع تنزيلا، الخاص لا ينظر إلى الموضوع لا ينفيه لا تنزيلا ولا حقيقة، ينظر إلى الحكم وينفيه. بعد لا معنى أن تقول بأن الخاص عندما يقدم على العام هل يقدم من باب الحكومة أو الوروث، بل طبعا يقدم من باب التخصيص لأن التخصيص قصير للحكومة والوروث. يقولون صح أن الخاص بما هو خاص عندما نقدمه على حكم العام هو من باب التخصيص، وهذا التخصيص هو قصيم للحكومة والوروث. لكن ليس كلامنا في البحث من ناحية حكم الخاص المقدم على حكم العام، وإنما البحث هنا في هذه الجهة الثانية حول أصالة الظهور في الخاص عندما تقدم على أصالة الظهور في العام لا على الخاص، على أصالة الظهور في العام هل تقدم من باب الحكومة أم من باب الورود أم لا، أن هناك تفصيل جدا. كلا المبحثين يقول هو لا داعي للتعرض لهما ما دام الجميع يتفقون على أن الخاص يقدم على العام، ونحن شاهدنا من المثال أننا نريد أن نعرف أن الخاص يقدم على العام على كون التقديم عند الأرض إذن هو من موارد جنة. طبعا بالحقيقة هذا الكلام بآخره فيه شهادة المنهج. لماذا؟ لأن الخلاف الأول وقع بين الشيخ وغيره. الشيخ هو الذي يقول أن الخاص يقدم على العام من باب تقديم الأظهر أو النص على الظاهر. غيره قال لا، بأن الخاص يقدم على العام من باب تقديم القرينة على ذي القرينة. ثمرة البحث بينهما، يقولون ثمرة البحث فيما لو ورد خاص ظهوره أقل من ظهور العام. فإذا كان ظهوره أقل من ظهور العام بناء على مبنى غير الشيخ يطلب هذا الخاص، وإن كان ظهوره أقل إلا أنه قرينة، والقرينة دائما تقدم على ذلك القرينة على مبنى الشيخ بعد لا يعقل أن نقدمه لأنه فرضناه بأنه أقل ظهورا من العام، فحينئذ هو ليس بأظهر وليس بنص، فكيف نقدمه؟ فإذا لا نقدمه ونقدم العام ما عليه. بعد لا معنى لكلام المصنف الأخير يقول على كل المباني نقدم الخاص مطلقا على العام مطلقا، فحينئذ بعد لا داعي لهذا البحث. لا، ان هناك مبحث، ان هناك ثمره للبحث في الخلاف بين الشيخ وبين الشيخ. يبقى بان غيره يقولون بان نحن تبعا لبناء العقلاء، المساله مساله مجانيه عند العقلاء، علينا ان ننظر الى وعائها الى العقلاء ونرى بان العقلاء عندما يقدمون هل يقدمونه من باب الاظهريه يعني من باب الكاشف لكونه اكثر كشفا يقدمونه او لا لكونه قرينه يقدمونه. يقولون هؤلاء الذين هم كانت الشيخ يقولون بأن العقلاء يقدمونه من باب القرينية، والدليل على ذلك بأنه لا يقدمون الخاص من باب القرينية فقط ويسلكون غيره، بل في كل الموارد يقدمون القرينة على ذي القرينة وإن كانت أضعف ظهورا. ثم يمثلون بهذا المثال، يقولون فيما لو ألقيت على الأرض هذه الجملة قلت رأيت أسدا يرمي، لفظ الأسد وهي ظاهرة بالحيوانية، هذا الظهور ناشع من الوضع لأن لفظ الأسد موضوعة للحيوان المفترس، فإذا هي تدل على الحيوان المفترس بالوضع. كلمة يرمي هي هذه قرينة، لكن مع بغض النظر عن القرينة ما المراد بها هنا؟ يرمي يعني يرمي النبل، لأنه يرمي الحجارة أو يرمي مثلا الأطفال، إنما يرمي النبل. فإذا كان يرمي النبل فدلالة لفظ الرمي يرمي على رمي النبل تكون بالإطلاق يعني بالإطلاق. فإذا كانت بالإطلاق وليس بالوضع، لأن الوضع لفظ الرمي وضع لمطلق ما ترميه سواء كان نبلا أو غيره، فاختصاصه بالنبل كان بالإطلاق فقط. يقولون إذا كان دلالة الرمي على رمي النبل بالإطلاق ودلالة الأسد على الحيوان المفترس بالوضع، مما لا شك فيه أن دلالة اللفظ الأول بالوضع على معناه أشد ظهورا من دلالة اللفظ الثاني على المعنى الثاني بالإطلاق.
فإذا كان أشد فحينئذ يجب على مبنى الشيخ أن لا يقدم العقلاء دلالة الرمي على الأشد، لأن التقديم تابع للظهور. فإذا كان تابع للظهور اللفظ الأشد أشد ظهورا، فإذا كان أشد ظهورا يجب أن يحمل الكلام على المعنى الحقيقي. يعني معنى رأيت أشدان يرمي، يعني رأيت حيوانا مفترسا، معنى العقلاء لا يحملون اللفظ على معنى الحيوان المفترس، إنما يحملونه على الرجل الأشد. عندما حملوه على الرجل السجاع معناه انهم قدموا الرمي على الاسد بحسب الوضع، يعني بحسب الظهور، مع ان ظهور الرمي اقل. فنستشهد بان التقديم لم يكن لشدة الظهور، وانما كان لقوله قرينة. فاذا كان لقوله قرينة لا فرق بين المثال الذي طرحناه ومثال العام والخاص او مثال المطلق والمقيد او بقية الامثلة، لان التقديم هو تقديم القرينة على ذي القرينة، لا تقديم الاسد ظهورا على الاقل ظهورا. هذا هم ما يستدلون به. هو ما يستدل به يقول بأن حجية هذا ويجب الأخذ به من أجل أي شيء، من أجل ظهور من أجل كافر. فإذا كان من أجل كافر فالمضار على كافر. كلما كشف أكثر كلما وجب علينا أن نأخذ به. إن أتى لوحده من دون أي معارض وكشف، ولو كان هذا الكشوف أكثر من الشك وأقل من الأظهرية، يجب الأخذ به لأنه كافر. اما وقت التعارض ما دام المضار على الكذب فحينئذ يجب علينا ان ناخذ بالاكثر كذبا. فاذا كان بالاكثر كذبا، لان بناء العقلاء على حجيه الظواهر بناؤهم لكون الظواهر كاشفه لا لكونها شيء اخر، فاذا لكونها كاشفه فالخاص ان كان اكثر كذبا نقدمه، واذا كان اقل كذبا فنقدم العام عليه. هذا خلاصه البحث الاول وخلاصه ادلتهم في المحكمة. يبقى من ناحية المبحث الثاني، نحن لا نريد أن نستعرض الأدلة، لكن نريد فقط أن نصور المبحث عندهم. عندما يتنازعون بأن الخاص نقد، يعني أصالة الظهور في الخاص عندما نقدمها على أصالة الظهور في العام، هل نقدمها من باب الحكومة أم من باب الورود؟ قلنا سابقا بأن هذا المبحث غير مبحث التخصيص، أن التخصيص ناظرا إلى الخاص مع حكم العام، إلى حكم الخاص مع حكم العام. هذا في إذن الملكة في تخصيص، لأنه الله ناظر إلى الحكم يرفعه من دون أن يرفع الموضوع، لا حقيقة حتى يكون ورود ولا تنزيلا حتى يكون حكومة، وإنما ينظر إلى الحكم فقط ويرفع حكم العام. لكن يقولون ان عندنا شيء اخر في البيت، هذا الشيء الاخر نقدم له مقدمه، وهي يقولون فيما لو قال اكرم العلماء. هنا لفظ اكرم العلماء ان تتشك بان هذا الوصف، يعني هل هو ظاهر في هذا العالم ام لا؟ فاذا شككت حال كونه لم تاتي بعد اي قرينه في البين ابدا، اصاله العموم جاريه في البين كما قلنا في الاصول اللفظيه سابقا عندما تشك في مراد المتكلم. اذا شككت بان المتكلم عندما قال اكرم العلماء هل نريد هذا الرجل ايضا من العلماء ام لا، قلنا نتمثل باصاله العموم. ثم قلنا بان اصاله العموم ما هي الا مصداق من مصادر اصاله الظهور ليس الا، فاذا تتمثل باصاله ظهور هذا اللفظ، هذا اللفظ عادي فحينئذ تتمثل. لكن كما رأينا متى أتت أصالة الظهور؟ أتت أصالة الظهور مع الشك، عندما تشك بأن هذا مرادا للمتكلم أو ليس المراد، صح؟ لأنه إذا ما شككت لا يكون الظاهر بل يكون نص، ولا تجري أصالة الظهور، لأن أصالة الظهور تجري على كونك غير قاطع، يعني على كونك شاكا وإن كنت ظانا. فإذا كان أصالة الظهور لا تأتي إلا مع الشك، حينئذ إذا أتى الخاص نقول أصالة الظهور هنا، أصالة الظهور هنا وهو أن الخاص ظاهر في كون هذا، حينئذ له حكم مغاير لحكم العام، وإن كان الحكم بالتخصيص، إلا أن هذا الفرد بما هو هو بعدما ثبت له حكم مغاير لحكم العام بالتخصيص، هل هذا رفع الشك حقيقة منك؟ فإذا رفع الشك حقيقة منك فحينئذ هذا الفرد ارتفع حكمه بارتفاع موضوعه حقيقة، يعني بارتفاع الشك حقيقة. وهذا معنى أن أصالة الظهور في الخاص مقدمة على أصالة الظهور في العام من باب الورود. أو لا نقول بأن أصالة الظهور ما رفعت الشك، وغاية ما قدمت لك الظاهر، ترى ظاهرة في كون هذا خارج عن العام، كونه ظاهر يعني تحتمل خلافه، احتمال خلافه يعني ما زلت شاكا في دخوله في العام، إلا أن هذا الاحتمال يجب عليك أن تلغيه، نزله منزلة عدم. فيكون أصالة الظهور رفعت، يعني في الخاص رفعت الحكم العام عن هذا الفرد بارتفاع موضوعه تنزيلا من تحت العام، لانه هو حقيقه ما خرج، لانك ما زلت تحتمل بدخوله تحت العام. من هنا يقولون ان اصالة الظهور هي حاكمة على اصالة العموم، على اصالة الظهور الحاكمة. طبعا بعضهم قال لا، ليس النظر اما ان نذهب الى اصالة الحكومة او ان الى الحكومة او الى الوجود، بل نفصل في الدليل. نفصل نقول اذا كانت هذه القرينة قطعية بالدلالة فاذا هي واردة، لان المعنى القطعية معناه انك لا تحتمل خلافه، لا تحتمل خلافه يعني لا تشك في دخوله تحت العام. فإذا ما شككت في دخوله تحت العام أصالة الظهور هنا رفعت حكم العام عن هذا الفرض، لكن بارتفاع الموضوع لأنه ارتفع الشك تكوينا حقيقة نفسه، لكن ارتفع بسبب التعبد. بأي تعبد يقولون أصالة الظهور وإن كان بناء العقلاء عليها، إلا أن بناء العقلاء ليس بحجة إلا إذا أنظر الشارع، فمن هنا كان بسبب التعبد. فإذا هو رفع للحاكم بارتفاع موضوعه حقيقة بسبب التعبد وهو بسبب الانظار الوارد على بناء العقلاء الذين يفعلون بأصل. أما إذا كانت القرينة قرينة ظنية لأنها قرينة قطعية، يعني هي ظاهر ليست بنص، هي أظهر عقل، هي أظهر ليست بنص، فمعنى الأظهر يعني ما زلت تحتمل الخلاف، إلا أن الخلاف يجب عليك أن تلغيه، يعني نزله منزلة العدم فتكون حين للحكومة. وهذا ما عليه أكثر المتأثرين يفصلون يقولون إن كانت القرينة قطعية فأصالة الظهور فيها واردة، وإن كانت ظنية فحينئذ هي حاكمة وليست بنص. يقول هو لا داعي لهذا المبحث بتمامه بكلا قسمين، وطبعا هذا هو المبحث بتمامه سواء كان الاول او الثاني، وكل المبحث الثاني بحاجه الى ان تعرف من الذي ذهب الى الاول والى الثاني والى الثالث، يتم المبحث بتمامه بالنسبه لك. يقول لا داعي لهذا المبحث كله لان الخاص على كل حال، يعني على كل هذه الاحتمالات، هو مقدم على العام، فاذا كان مقدم فالعرف هو الذي يجمع بين العام وبين الخاص ويرتفع ذلك. وقلنا بأن كلامه في إطلاقه ليس في محله لأنه على مبنى الشرك، إذا كان الخاص أقل ظهورا من العام لا يقدم الخاص، فكيف يقول بأن الخاص يقدم على العام مطلقا على كل مبنى؟ ثم يقول ويلحق به الخاص والعام كل أظهر مع ظاهر أو كل نص مع ظاهر. هنا ويلحق بهذه الخاص والعام هذا الشيء، هذا الشيء ما عنده مصادر ظهور الخاص والعام، له مصادر المطلق المسلم، له مصادر إذا وقع التعارض بين المعنى الحقيقي للكلمة وبين المعنى لقرينة المجال كما مثلنا. رأيت أسد يبي يقع تعارض إلا أن التعارض غير مستقر، وقع التعارض بين حمل لفظ الأسد على الحيوان الحقيقي على الحيوان المفترس وبين حمل لفظ يرمي على المعنى الذي هو رمي النبي. فإذا وقع التعارض بينهما نقدم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر، فإذا لها مصادر غير الخاص والعام. لكن يبقى أيضا نقاط في الإلحاق، لأنه إذا قال الملحق بالخاص والعام كل تقديم أظهر على الظاهر أو نص على الظاهر، هذا إلحاق لقول الشيخ بالحقيقة وليس إلحاقا لقول المخالف الشيخ، لأن قول المخالف الشيخ ما قدموا الأظهر على الظاهر، يقدمونه من باب القرينة، ولذا يقولون حتى لو كان العام أظهر والخاص أقل ظهورا نقدم الخاص عليه. فبعد لا معنى لأن تلحق هذا القول هو تقديم القرينة، يعني تقديم القرينة حال كونها أظهر على المعنى الحقيقي حال كونها قد ظهورا تلحقه لقولهم، إنما معنى الإلحاق يكون لقول الشيخ صح، أما لقولهم لا معنى لهذا. هذا كله من نفية الجمع أو المثال. المثال الثاني من موارد الجمع العرفي، وهو يقول فيما لو ورد دليلان متعارضة لكن كان لكل من الدليلين خبر متيقن، إلا أن الخبر المتيقن ليس من الله بل من الكائن، ويجعله ليس من الله، يقولون لأن لو كان الخبر المتيقن من الله لكان الدليل الأول ظاهرا في خبر المتيقن ماله، والدليل الثاني ظاهرا لأنه آت الخبر المتيقن من الله يكون ظاهرا في الخبر المتيقن الثاني فيرتفع التعارض. مثاله مثال الأول فيما لو ورد قال ثمن العبرة سحر، يعني حرام، ورد دليل كان يقول ثمن العبرة لا بأس يقع التعارض. هنا لا يوجد بحسب الله القدر المتيقن لكل منهما، لكن من خارج وهي الإجماعات التي أتت في المسألة عندنا قدر متيقن لثمن العبرة سحر وعبرة بالسحر، هذا هو قدر متيقن نشك بالسحر. عندنا بالنسبة لثمن العبرة لا بأس بها، عندنا من الإجماعات الخارجية قدر متيقن لها هو عبرة مأكول اللحم مثل عبرة الدجاج والماعز وكذا، لأن عليه السيرة في بيعه وشرائه، فالقدر متيقن للدليل الثاني حينئذ كذب. يبقى في مكان أخرى وهي عبرة غير مأكول اللحم، هذا يقول بانه ساحت، هذا يقول بانه لباسبيل، يقع التعارض بينهما في هذا المصطلح. اذا وقع التعارض بينهما في هذا المصطلح والقدر المتيقن لم يكن اتيا من الله، قال المصنف نحمل الدليل الاول على القدر المتيقن المتيقن له، ونحمل الدليل الثاني على القدر المتيقن له، فحينئذ يرتفع السلاحون، يرتفع التعارض ويتلاءمان عرفا. هذا تعبيره، يتلاءمان عرفا يعني يكونان ظاهرين في المعنى الذي حملنا كل من الدليلين عليه، هذا معنى يتلاءمان عرفا. هذا بالنسبة إذا كان القدر المتيقن من الله. أما إذا كان القدر المتيقن من الله يقولون يرتفع لا تعارض أصلا، التعارض خارج تخصصا. مثال يقولون في لو أتى الإنسان من إمام قال له مثلا هل أشرب الماء؟ قال اشرب. هنا رب اشرب قد ظاهرة في شرب الماء، لماذا؟ لأنه أتصادق الجواب مع السؤال ظاهر في ذلك. فإذا من قدر المتيقن من الله يشرب هو الماء، لكن هذا الماء الذي هو قدر متيقن آت من الله وهو تصادق الجواب مع السؤال. أتى دعت إليه مرة ثانية قلت له هل أشرب الخمر؟ قال لا تشرب. لفظ لا تشرب قدر متيقن مالها الخمر، وهذا القدر المتيقن آت من الله متطابق الجواب والسؤال. هنا حصل لا يقع تعارض بين اشرب ولا تشرب، لان هناك اشرب الماء وهنا لا تشرب الخمر، لا يقع تعارض بينهما اصلا. هذا اذا كان القدر متيقن من داخل الله. اما اذا كان من خارجه فهو قال كما اسمع. بالحقيقة أنا بحسب اصطلاحي أنني ما رأيت من جعل هذا مثالا ومصداقا لموارد الجمع العرفي إلا هو المحقق منه فقط، أما غيره انظر إلى كل كتب الأصول دائما يشترون بهذه، يقولون أن من موارد الجمع التبرع هذا المثال الذي هو جعله من موارد الجمع العرفي. ولماذا هو من موارد الجمع التبرع؟ يقولون أن هذا تبرع من جيدك لأنه تبرع من الله. والسر في ذلك انك لما تحمل الدليل على القدر المتيقن له الاول وتحمل الدليل الثاني على القدر المتيقن له الثاني لا يتلاءمان عرفا، لا يدخلان في عالم الالفاظ، لانه هو اعترف انه القدر المتيقن لم يكن من الله. فاذا هو اعترف بان القدر المتيقن لم يكن من الله بل هو من الخارج، فحمل الدليل عليه لا يجعله ظاهرا فيه. ومضارنة الجمع العرفي عندنا ضابطة، هو قالها ضابطة الجمع العرفي، هو إذا جمعت كلا الدليلين يكون الدليل الأول حال كونه مجموعا ظاهرا في المعنى الجديد، والدليل الثاني حال كونه مجموعا ظاهرا في الدليل الجديد في المعنى الجديد ظاهرا. هنا لما تحمل ثمن العذرة شعر تحمله على عذرة الإنسان لوجود قرينة بالخارج، لو قال بأن هذا الدليل بنفسه ظاهر، فإذا لم يكن بنفسه ظاهر فحينئذ بعد لا معنى أن تقول بأنه هذا من موارد الجمع العرفي، لأن موارد الجمع العرفي يشترط أنه بعد الجمع يدخلان معا تحت باب الظواهر، وهنا لا يدخلان معا تحت باب الظواهر، فحينئذ لا معنى لجعله مثالا لموارد الجمع العرفي طبعا. لكن هو على رأيه، وهذا ما قلنا له. ثم يقول ويلحق به فيما لو كان أحد الدليلين له قدر المثال. طبعا يمثلون له فيما لو قال اشرب ولا تشرب، هنا اذا قال اشرب بحسب الانصراف اشرب للماء، هذا معنى رب الشرب عندما تطلع عند العرف لا تحمل الا على الماء، حملها على غير الماء بحاجه الى قرينه. صح. طبعا هذا القدر متيقن اذا كان من داخل الله كما يمثل ذلك. قال دليل ثاني ما تشرب، ولا تشرب مطلقة تشمل الخمر تشمل النبيذ تشمل الماء ايضا فيتعارض. هنا بما ان لفظ الماء اذا كان لها اطلاق عند العرف فحينئذ القدر المتيقن منها من باب اللفظ يعني من اللفظ هو الماء فنحمله على الماء، وحينئذ بعد لا تعرف انه قال اشرب.
يحتاج ماء الخمر. يقع التعارض بينهما في الماء المباح، هذا يقول انه يصح شرب ذاك يقول انه لا يصح. هنا اذا حملنا لفظ اشرب على الماء حالة كونية، لفظ اشرب ليست بدالة على الماء يحكم بالاشراب، ليست لها قدر متيقن من الله، انما القدر متيقن من الخارج، وعرفنا من عناية الخارج، من الخارج لان الجسد بحاجة الى الماء لحفظه، من هذه القوية اصبح قدر متيقن لك. فاذا حملنا لفظ اشرب على الماء وحملنا لفظ اشرب على الخمر للاجماع يرتفع التعارض بينهما في مقام يرتفع التعارض ويتلائمان عرفا ويصلان الى باب الظواهر بناء على مبناه هو، وحينئذ يكون ايضا من جمله الموارد جمع العلماء. هذا المثال. المثال الثالث يقول المثال الثالث فيما لو ورد عندنا عامين من واجب يقع التعارض بينهما في مورد التفاضل في مورد الاجتماع. زين وقع التعارض بينهما في مرض الاجتماع الا ان احدهما كان بحيث لو خصصنا الثاني به للزم حمله على الفرض الاقل، فاذا لزم حمله على الفرض الاقل فحينئذ الحمل العام على الفرض الاقل مستهجن، فاذا كان مستهجن يكون تخصيصه تخصيصا مستهجن، والتخصيص المستهجن قبيح، فحينئذ تخصيص هذا العام حينئذ لا يقبل انه يلزم منه القضاء، فاذا يلزم منه القضاء فيتعين ان نخصص الثاني في الاول لا الاول. طبعا هذا الكلام لا يتوضح الا بالمثال. نمثل له فيما لو قال المولى قال لا تكرم المنجين، زين قال لا تكرم العلماء المنجين، ثم قال بانه اكرم العلماء، فهنا بينهما عموم الوجه عموم المواجهة، لأن المنجم يعني هذا الدليل الأول مع الدليل الثاني ينطبقان على المنجم العادي، يفترقان الدليل الأول يفترق المنجم غير العادي، الدليل الثاني يفترق عن الأول في العادي غير المنجم. إذا أردنا نحن أن نخصص الدليل الأول وهو لا تكرم المنجمين بالدليل الثاني، طبعا أنا استبعت كل تكرم المنجمين لا نعكسه، نقول أكرم المنجمين لو قال أكرم المنجمين، ثم قال لا تكرم الفصام في الفصام ده قال لا تكرم الفصام، يقع التعارض الاجتماع بينهما في المنجم العادل مورد الاجتماع لكل المنجم، الافتراق منجم عادل هناك صح وهنا فاسق غير منجم، فحينئذ عندنا موت الاجتماع وعندنا مورد لكل من الدليلين يفترق كل من الدليلين به عن الدليل الاخر. لكن اذا اردنا ان نخصص الدليل الاول وهو اكرم المنجمين بالدليل الثاني ماذا يفتح الدليل الاول؟ مع ان المنجمين زايدا من الكفر لا يوجد بينهم مسلمين الا يصلي، والقيل من المسلمين القليل منهم عادل، بحيث لو اردنا ان نخصص لا يبقى تحت عموم اكرم المنجمين الا فرض واحد وهو هذا الفرض المنجم الشيعي العادل فقط، فحمل عموم اكرم المنجمين على فرض واحد قبيح عند المولى، لما لا يقل ان يقول مثلا اكلت ماء البستان ثم يخصص في 999 وهي ثمرات البستان واحد، نقول يلزم منه حينئذ التزام، لا يلزم منه التزام بالحقيقه، لا يلزم منه التزام لانك خصصت 999، انما يلزم منه التزام لانك ستحمل لفظ العموم على فرض واحد فقط، من هنا كان التخصيص مستهجن، ايضا هنا كان التخصيص مستهجن، لان اكرم المنجمين العلماء المنجمين عاد بعد التخصيص ان لو خصصنا الاول بالثاني وكان الثاني مخصص له توقع تحت قولك اكرم المنجمين فرضا واحدا، حمل العام على الفرض الواحد قبيح، فاذا كان قبيح فما لزم ذلك كان قبيح، الذي لزم ذلك التخصيص فاذا كان التخصيص مستهجن قبيح، فاذا كان التخصيص مستهجن فيتعين ان نخصص الثاني في الاول لا الاول في الثاني، وهذا العام الذي يكون تخصيصه مستهجن لانه لازمه شيء مستهجن وهو حمل العام على فرض يسمى تخصيص آب على الفرض، يسمى عام آب على التخصيص، يأبى عن التخصيص لا يمكن تخصيصه. هذه الكلمة كلمة أن العام آب عن التخصيص كلمة ليس لها هذا المصداق فقط، إنما لها عدة مصادر، المصداق الأول هو هذا المصداق وهو فيما لو كان آب عن التخصيص بالعارض، بالعرض لأنه كان حمله على فرض قبيح، فلذا كان تخصيصه مستهجن، فلذا كان آبيا عنه، فكان آبيا عن تخصيص بالعرض. عندنا أيضا عمومات آبية عن التخصيص بالذات لا بالعرض، مثل الأحكام العقلية. الأحكام العقلية خصوصا في الأوليات، عندما يقول الكل أعظم من الجزء، هنا لفظ الكل اعظم من الجزء يستحيل تخصيصه ان تقول كل اعظم من الجزء الا هذا الكل فليس اعظم من الجزء يستحيل لان ورد يقولون لا تخصيص في الاحكام العقليه كل اثم عقلي اذا كان عام هو اب او ايضا من جمله العمومات التي هي عابيه عن التخصيص فيما لو كان العام معلل اذا كان معلل ايضا يستحيل تخصيصه فيما بعد فقول يعني اذا كان معلل او في قوه بالتعليل تقول مثلا كل مسكر حرام او تقول حرمت الخمر لإسكارها الا هذا المسكر فقط الا هذا المسكر مما يكشف على ان الإسكار هنا ليس بعلة للحكم فكيف جعلته علة سابقة للحكم يلزم التعارض بينهما ولا يعقل فاذا لا يعقل فيستحيل تخصيصه هذا الذي هو معلل او في قوة المعلل ضابطته هذه ضابطته ان ما يثبت في الفرد يثبت في الجميع يستحيل ان يتكلم هذه الضابطة يطبقونها على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله وهنا يقولون هذا العام ابن عن التخصيص جمعنا ان نقول كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله الا هذا الخبر المخالف الله يقبل لان المضار من العاقل ان كل خبر يخالف لا يعقل صدوره من النبي لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا يحيي يوحى ولا يعقل ان يكون الوحي النازل على النبي مخالف للوحي النازل في القران فاذا لا يعقل في فرق فاذا لا يعقل في جميع فاذا لا يعقل في جميع بعد لا معنى لك ان تخصص في فرض وتقول بلى كل شيء يخالف الكتاب هو لم يقله النبي الا هذا الشيء لا يعقل اذا يقول هو عام ادم عن التخصيص الا ان هنا الجواب عن التخصيص كان ذاتيا العام ان في كل فرد فرد فيه علة يستحيل خروجه فاذا في الجنة كذلك لا يمكن لك ان تعين فردا ما وتخرجه عن العموم لان العموم حينئذ يكون ابيع نحن كلامنا في المثال من الاصل يعني في التخصيص عندما في العام عندما يكون ابيع عن التخصيص بالعارض بالعارض هذا اذا كان تخصيص الثاني له مستلزما لحمله على فرد نادر وحمل العام على الفرد النادر قبيح فيكون سبب الحمل قبيح وهو التخصيص فيكون التخصيص المستاجر وهو قبيح فان كان قبيحا فيتعين ان يخصص الثاني في الاول فاذا تعين يعني تخصيص الثاني بالاول قرينته استحاله تخصيص الاول بالثاني وهذه قرينة عرفية إذا كانت قرينة عرفية إذا قلت الأرض يقول هكذا يجب أن يفعل يعني يكون داخلا في باب الظواهر فإذا كان داخلا في باب الظواهر فيكون أيضا هذا من قوة الظواهر هذا المثال الثاني المثال الرابع الذي ذكره المصنف من جملة ما ورد كما العرفي يقول فيما لو ورد عندنا دليلان متعارضان وكان التعارض بينهما على نحو العموم والخصوص من وجه لا على نحو التباين عموم وخصوص من وجه وكان احدهما واردا مورد التحديدات يعني فيه تحديد اما للمساجد او فيه تحديد للزراعة او فيه تحديد للكور فيه تحديد في ذلك الثاني لم يكن واردا هذا المورد يقولون هنا مما لا شك فيه مقدم الاول على الثاني ومخصص الثاني والسر في ذلك يقولون السر في ذلك كل عام اذا كان فيه تحديد ما هو في قوة المعلل فاذا كان في قوة المعلل يصير عام في قوة المعلل يستحيل تخصيصه يكون آبيا على التخصيص لان في كلام السابق اذا كان آبيا على التخصيص يكون قريبا للتخصيص الثاني يبقى مثاله كيف يقولون مثاله فيما لو ورد هكذا يقول في ان عصيت فقصر ثم يقول كلما سافرت ثمانية فرات فقصر هنا بينهما عموم محدود من وجه يلتقيا في السفر المعصية يفترقان في المعصية في الحضر من الدليل الأول والدليل الثاني يفترق في السفر على كون غير عاصي إن كان مسافر كمان فراته هو غير عاصي فيفترقان إلا أن الدليل الثاني يقول لما سافرت ثمانية فراتك فقصر ويرجع المستحيل لما يقيس مسافات فهو في قوة المعلل لماذا؟ لأنه كأنه قال كذا قال كلما سافرت فقصر لانك سافرت ثمانية مرات بعد لا يقل لك ان تخصصه بشيء اخر لانه في قوة معلل واذا كان في قوة معلل يكون عاديا عن التخصيص فاذا كان عاديا عن التخصيص لا يقل ان يخصص الثاني في الاول ونقول اذا سافرت ثمانية مرات مع المعصية فلا يجب ان لأن العموم فيه يكون آبيا فإذا كان العموم فيه آبيا فهو قرينة على تخصيص الأول بالثاني ليس عند الأول وهذه أيضا قرينة عرفية فحين المخصص ومع التخصيص وتفع التعارض ومع التعارض فحينئذ لا يتشاجدان ويسلمان في باب الظواهر ونحن نظرنا في الجمل العرفي على الدخول في باب الظواهر ثم يقول المصنف بانه هذه بعض الانفراد هناك امثله كثيره وقع الخلاف فيها بانه اذا دار الامر بين العام والمطلق والمطلق طرف يكون جدلي ويكون شمولي يصحي ايهما مقدم بحثا طويل ازاي يقول هذا المثل نحن لا نريده الا انه اشار الى بعض المصادر التي ادعي بانها من الموارد الجمعيه وهي ليست من الموارد الجمعيه جاد طبعا بعض البعض الاخر هي من الموارد لكن بما انه قد تكلم عن ذلك يقول المورد الذي هو من موارد الجمع العرقي ايضا الا انه تقدم البحث فيه سابقا فيما لو دار الامر بين ان نحمل الخاص على التخصيص او ان نحمله على الناس فهنا لا يقع التعارض بالحقيقه بين الاثنين انما يقع التعارض بين معنيين بين حكمين ان حملناه على الخاص حينئذ معناه رفع فرد من افراد يعني رفع حكم للعام عن فرد واحد ان حملناه على الناس معناه رفع جميع احكام العام فيقع الامر بين هذين المعنيين ويتعارضا اي ما نفعل اي معنى نقدم هل نقدم التخصيص او نقدم النسب قال هذا نسب تقدم اتجاه العام والخاص بكلام العلم العلمي يبقى تلك الموارد التي قالوا هم بانها تكون موارد الاوكي يقولون فيما لو تعارضت اليه نجمع بينهما كيف نحمل هذا على اقرب مجازاته ونحمل هذا على اقرب مجازاته الصعوبة الحقيقة حاكم الخاص يعني ان قلت يقولون الخاص ولكن اذا لم يأتي مانع واتى المنع وهو الكذب لان الثاني يكذب الاول فنرفع اليد عن اصالة الحقيقة الاول إذا وقعنا اليد عن أصالة حقيقة لابد له من معنى فإذا وقعنا اليد عن أصالة حقيقة فمعناه لم يستعمل في المعنى الحقيقي أو يستعمل في المعنى المجازي إذا استعمل في المعنى المجازي أو سجد كان هو القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي يبقى المجاز بحاجة إلى قرينة معينة يقولون أقرب المجازات وأقرب المعينة لكونه الأقرب فنحمل اللفظ على الأقرب نفس هذا الكلام مقوله في القول الثاني يعني في الدليل الثاني هي فلا مانع أصلا حينئذ السلام في باب ايضا نقول فيما لو كان كل من الدليلين له مجاز بعيد ليس له مجاز قريب اي مجاز بعيد متساوي او لا ليس ببعيد لان المجازات فيها متساويه هذا له مجاز يساوي مجاز الدليل الثاني ويتعارضان في المعنى الحقيقي فنرفع اليد عن المعنى الحقيقي ونحملهما على تلك المجاز يقول بأن هذه الموارد لا يقل أن يكون من موارد الجمع العرقي لأنه الدليل على كون أن هذا يعني فيه قرينة صارفة نفس الكذب لا يكون قرينة صارفة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي بل تكون قرينة لإسقاط المعنى الحقيقي يعني أن المعنى الحقيقي لا يعقل أن يصدر من المولى لأنه لا يعقل أن يراد من المولى ولماذا تفرقوا بينهما معنى الكذب يعني يكذبه في عالم التشريع يعني أن الدليل الثاني ما صدر لأنه صدر وما اريد به هذا المعنى لو كان معنى الكذب هذا الشيء فنحن ناتي بهذا القواعد لكن معنى الكذب ان احد ما يكذب الثاني تشريعا تشريعا ما صدر اصلا لانه صدر ولكن ما اريد به هذا كلام الكلام في موارد الجمع العرقي نبقى عندنا شيئا ان نتكلم في مقدمه القاعده الثانويه لانه لا يصل ان نقرا هذين الصفحتين ووضع على الوجه مقدمة القاعدة الثانوية يقول بعدما تقدم سابقا بأن القاعدة هي التفاقد وهذا بحسب شكل العقل يقول قد تواترت الأخبار قد استطارت الأخبار بل تواترت على أن الخبرين المتعارضين لا يعقل تفاقدهما لا يمكن تفاقدهما هذه الأخبار التي تواترت على أنه لا يمكن تفاقد الخبرين تسمى بالأخبار الإلهية يقول سابقا مثلا منها عندما أتى إما كفر بجهن أو مثلا عمرو بن حنظلة أو غيره قال الإمام يأتي عنكم الخبران المتعارضان قال خذ بما وافق الكتاب قال كل منهما موافق أو مخالف قال خذ بما كانت العامة قال كل منهما موافق أو مخالف قال خذ بما اشتهر بين أصحاب تبع الشاذ النادر قال كل منهما مشهوران قال إذا تتخير طبعا من كلمة إذا ما قامت إلى وقت التعادل عندما فرض الراوي أن المتعارض أن المتعارضين قد تعادلا في كل المزايا سواء كانت المزايا الداخلية للخبر أو المزايا الخارجية للخبر قال إذا تتخير في بعض الأخبار قال إذا تقف وارجعه إلى إمامه فسواء دل الأخبار على الوقوف أو على التكفير كل منهما ما دل على التفاضل يقول هذه الأخبار المستفيضة التي تسمى الأخبار الإلهية دلت على أنه لا يعني لا يتفاقط الدليلان يبقى أن العلماء اختلفوا في استفادة الحكم الذي تدل عليه الاخبار الاجازيه؟ هل الاخبار الاجازيه تدل على التكفير ام تدل على شيء اخر؟ يقول ان العلماء اختلفوا على ثلاثه اقوال. المشهور منهم قالوا بان اخبار الاجازيه دلت على ان الخبرين المتعادلين حينئذ تتخيل بينهما، وهذا هو المشهور. بل بعضهم ادعى الاجماع عليه على هذا القول. الدليل الثاني هو ان بعضهم يقول بان هناك بعض الاخبار دلت على التوقف. معنى التوقف ما هو؟ التوقف في الفتية، انت عندما يقول لك الامام فقط وارجعه الى امامك، يعني لا تاخذ بهذا الخبر وتفتي على كتبه، ولا تاخذ بهذا الخبر وتفتي على كتبه. فاذا توقفت اي توقفت في الفتية لا انك توقفت في العمل. فإذا توقفت في الفتية فإذا العمل لابد أن تعمل بأي شيء تعمل، وفينا حينئذ يجب عليك الإخلاص. هنا قد يكون عملك بالإحتياط مخالف لكل منهما، يقولون وإن استلزم الإحتياط مخالفة كل من الدليلين المتعارضين، عليك أن تعمل بالإحتياط لأن المولى أمرنا بالتوقف في الفتية، وهذه المسألة لا يمكن تركها، لابد من العمل حتى نعمل بها. مثال يقولون فيما لو ورد دليل قال بأن هذه الصلاة في هذا الظرف هي تكون شاملة فقط. ورد دليل ثاني يقول لا، في هذا الظرف تكون يعني قصر فقط في تمام فقط فيتعارض. مع التعارض والتوقف في الفتية لا بد من الصلاة، لأن الصلاة تترك بحال، إذا نعمل بالاحتياط. ما الاحتياط؟ هو الجمع بين القصر والتمام. هنا الجمع بين القصر والتمام فيه مخالفة لكل من الاثنين، لأن هذا يقول تماما فقط أنت خلفته بالقصر، وهذا يقول قصرا فقط أنت خلفته بالتمام إذا بعتيه. فيقولون القول الثاني هو التوقف في الفتية المتبئ إلى الاحتياط، وإن كان الاحتياط مخالفا لكل من الدليلين. هذا هو القول الثاني. القول الثالث قال لا، يقول بأنه هذا عن بعض الفريق، يقول بأنه عليك أن تأخذ بالأحوط من هنا. الأحوط من هنا يعني إذا كان هذا الدليل دلا على الوجود، هذا دلا على الاستحباب، فالأحوط من هنا هو الأخذ بالوجود، لأنه إن كان مستحبا أنت ما فعلت معصية، وإن كان واجبا أنت ما فعلت، إذا الأحوط من هنا أن تأخذ بالوجود. هذا معنى الأحوال. بخلاف الاحتياط في القول الثاني، الاحتياط في القول الثاني هو أن تعمل بالاحتياط بحسب الواقع، وإن كان مخالفا لكل منهما، هنا لا، أن تحتاط بينهما، أن تأخذ بالأحوط منهما فقط. إذا هذا إذا أمكن الاحتياط، أما إذا ما أمكن الاحتياط، فيما لو كان أحد الدليلين دلا على الوجوب، الثاني دلا على الحرمة، لا يمكن الاحتياط بينهما، يقول إذا فتخير، إذا هذا القول. طبعا قبل ان نستعرض تلك الاخبار وفي بحثنا اليوم لا يمكن لنا ان نستعرض تلك الاخبار لنعرف بان الاخبار على اي معنى او على اي مبنى تقول لا على المبنى الاول او الثاني او الثالث، انما اراد المصنف ان يعاني الشيئين. الشيء الاول وهو ذلك التساؤل الذي قلنا عنه سابقا، انه الا يستكون هذه الاخبار العلاجيه الداله على التكفير او داله على الاحتياط او داله على التوقف معارضه ومناقضه لحكم العقل سابقا في القاعده الاوليه بالتفاقم؟ مما لا شك فيه ان هناك تعارض، لان العقل يقول بان المتعارضين يتساقطان، الشرع يقول بان المتعارضين لا يتساقطان، اما ان تتخير او تتوقف او تتخير على اختلاف المجال. فهو يلزم منه ان يكون حكم الشرع مناقضا لحكم العقل، ولا يقل ان يكون حكم الشرع مناقضا لحكم العقل. هو بسبب هذا الكلام، بسبب هذا الاشكال يقول بان هذا ليس بالسبب. لماذا يقول؟ لأن القاعدة الأولية عندما حكمنا فيها بالتفاقم كنا ننظر إلى الأدلة العامة، يعني فيها في الأخبار، يعني كنا ننظر إلى كلام المولى لا عذر لأحد من موالينا، كنا ننظر إن جاءكم فاسقون بنبأ إلى تلك الأدلة العامة التي أثبتت التجلي والخبر. نقول هذه الأدلة هي عاجزة وقاصرة عن شمولها لكل المتعارضين وإثبات التجلي لكل المتعارضين، إذا مما لا شك فيه بدون رأي. كلامنا السابق في تلك القاعدة كان نظرا لتلك الأدلة. هنا الأخبار الإلهية بحقيقة هي جعل جديد، لأنه هو عين ذلك الجعل، لأن ذلك الجعل كان جعلا لمطلق الخبر على كل غير يعني غير متعارض. هذا جعل جديد، يقول الخبر مع التعارض تخير به أو اختار، فإنه يكون جعلا جديد. اسم العقل كان نظرا من الجعل الأول، يقول الجعل الأول خاصة. يأتي جعل آخر في البين، يقول هذين المتعارضين تخير بينهما، نسبة الحجية لأحدهما غير المعين، هذا معنى التخير. فإذا نسبة الحجية وكان بجعل جديد فأي تعارض بينهما؟ الاختلاف الموضوع لا تعارض بينهما. لماذا؟ يقول لأن العقل كان ناظرا إلى الأدلة العامة فحكم بالتفاصيل، الشارع حكم نظرا إلى شيء آخر نظر الى المتعارضين مع بغض النظر عن سوء الادلاء وقال هذه اثبت لها الحجيه. ثم نتوقف نقول نفس اثبات الحجيه للمتعارضين على نحو التكفير باخبار علاجيه معناه لا بد ان يكون الخبران سابقا قد تساقطا عن الحجيه السابقه. لماذا؟ لانه اذا لم يكونا متساقطين سابقا وبقيت الحجية كاملة لهما بعد لا معنى للمولى مرة ثانية أن يثبت لها جعلا جديدا بالأخبار العلاجية لما يكون تقصيرا للحاصل. معنى كونه أثبت جعلا جديدا بالأخبار العلاجية للمتعارضين معناه أن المتعارضين سابقا تساقطا. إن قلت بأن هذا إن حملنا الأخبار العلاجية على كونها للتأكيد في مقام الجعل، أما إذا حملناها على التأكيد فهذا تدل على هذا المعنى للتأكيد. إذا حملنا الأخبار العلاجية على تأسيس الجعل نقول لا معنى لتأسيس الجعل إلا بعد تساقط الجعل الأول. أما إذا حملنا الأخبار العلاجية على تأكيد الجعل الأول لا على تأسيسه بعد لا يدل على مطلبه ويرجع الأمر جزءا من الأصل لأن الأخبار العلاجية تؤكد الحجية وأن الحجية حجية الأدلة العامة وأنت تقول بأن الأدلة العامة ساقطة. يقولون بسبب هذا يستلزم أن الأخبار العلاجية قطعا لا تؤكد. لماذا لا تأكد بقول أن لسان لسان التأكيد ليس لسان لسان الجعل؟ لأنه عندما يقول تقول لهم منهما مشروب فماذا أفعل؟ لو كان لسان ولسان التأكيد لا قال له لا تلتحق إلى الصلاة لا تلتحق أن يرجع إلى الجعل الأول. لكن عندما ما قال له لا تلتحق إلى الصلاة وقال له التخير معنى التخير أنه جعل جديد في المسألة لا أنه ذلك الجعل الأول. وإن لو كان هو نفس الجعل الأول قال له لا تلتحق إلى هذا التعارض بينهما وحينئذ نرجع نحن إلى الأدلة العامة. الأدلة العامة كاملة لكل منهما ثم نقول بأن العقل عندما يحكم بأن أحدهما غير قابل فإذا تتخير بينهما كحسن العقل في التزاحم بالضبط لو كانت أخبار العلاجية تحتجب. أراد هو أن يستعرض هذه الشيء ثم أراد أن يستعرض شيئا ثانيا وهو أنه كيف تقول بأن القاعدة الثانوية الناشئة من الأخبار العلاجية التحيير مع أنك سابقا اضطرب بأنه إن كان التحيير من جهة الحجية لا معنى له وإن كان من جهة الواقع لا معنى له. فكيف تقول هنا أولا بالتحيير مرة ثانية؟ يقول بأن كلامنا السابق قلنا بأن التحيير من جهة الحجية يعني من جهة الحجية الآتية من الأدلة العامة هذا لا معنى له. ولماذا لا معنى له؟ لأن هذه الأدلة العامة هي قاصرة عن ثمودها المتعارضة على البيان فقط. هنا التخيير صدق لم يثبت التخيير بتلك الحجية للأدلة العامة حتى نقول سابقا قلنا لا معنى له وهنا نقول بأن له معنى وإنما التخيير صدق بأخبار العلاج فإذا صدق بأخبار العلاج فالأخبار العلاجية تكون جعلا جديدا منززة للتخيير ويحرم عليك أن تثبت كل من الخبرين لو تركت كل من الخبرين وعاقبك المولى على البيان بأنه بين لك بأخبار العلاج بالأخبار العلاجية قال لك اختار وأنت مخطر وأنت تركت كل من الخبرين. فبما انه كانت عندنا حجية جديدة في المسألة هذه الحجية الجديدة هي التي اوجدت التكفير. سابقا قلنا بان التكفير لا يعني له من باب الحجية على كون الحجية ناشئة من الادلة العامة لا على كون الحجية ناشئة من الاخبار العلاجية. طبعا هذا خلاصة مبحث وان كان يرد بعبارات مكررة في بعض الحالات او غير الاسلوب الذي انا قلت به. هذا تمام البحث. يقول الامر الاول الجمع الواضحي بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح يتضح أن الخبر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرح في المتعارضين هو الجمع العرفي أو الإمكان العرفي الذي سماه الشيخ الأعظم بالجمع المقبول. والمراد المقبول قال وغرضه المقبول عند العرف وكما قلنا العرف لأن عليه بناء العقل يعني الظواهر حجية الظواهر نصوص إلى بناء العرف ويسمى بالجمع الجلالتي لأنه لا معنى لأن نقول بأنه بالجمع الجلالتي وفي الحقيقة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك إنه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض. والوجه في ذلك إنه إنما نحكم بالتساقط أو التخيير أو الرجوع إلى العلاجات السنبية حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما معنى أحدهما يكذب الثاني. وفي موارد الجمع العرفي ترتفع الحيرة لا حيرة ولا تردد بعد لا داعي للذات لا تساقط أو التخيير. وبعبارة إنه لما كان التعبد بالمتناسيين مستحيلا إذا لا يمكن العمل بالمتعارضين فلا بد من العلاج إما بطرحهما أو بالتخيير بينهما أو بالرجوع إلى مرجحات السنجية. هذه الأدلة التي قلناها في باب الثلاث جمهري. وأما لو كان الدليلان متلائمين غير متناسيين بمقتضى الجمع العرفي المقبول فإن التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين لا يكون تعبدا بالمتناسيين حين يرتفع التعارض. فلست حالة فيه ولا محظورة حتى نحتاج للعلاج. ويستمح من ذلك انه في موارد الجمع لا تعارض، وفي موارد التعارض لا الجمع، يعني جمع العرفين موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها للتدريس. فمنها ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر، فإن الخاص مقدم على العام، لأن يوجب التفرق فيه، لأنه في منزلته قرينة عليه. طبعا هو ذهب إلى المبنى غير مبنى الشيخ، لأنه قدمه من باب القرينية، هو ذكر لأنه في منزلته قرينة عليه. وقد جرى البحث في التقديم من ناحيتين، وقد جرى البحث في أن الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام، او انما يقدم عليه لكونه اقوى ظهورا. طبعا في ان الخاص مطلقا يعني ان كان مثالا بظهوره او اشد ظهورا او اقل ظهورا، هذا معنى مطلق يقدم لكونه قرينا هذا، او لا انما يقدم عليه لكونه اقوى ظهورا. فلو كان العام اقوى ظهورا كان العام هو المقدم ومال الشيخ الاثنين. كما زار البحث هذا مفهوم، كما زار البحث في ان اصاله الظهور في الخاص اصاله الظهور لا الخاص، لما اذا كان خاصة المجاب التقصد بعد ما معنى الكلام بحكومة الورود. لما قلت ما زال البحث في ان اصالة الظهور في الخاص حاكمة او واردة على اصالة الظهور في العام، او ان في ذلك تفصيلا، ان كان الخاص قطعي فهي واردة، وان كانت ظنية فهي حاكمة، او ان في ذلك تفصيلا. يقول ولا يهمنا التعرض الى هذا المبحث، يعني هذا المبحث لكل شخصية لا يهمنا التعرض، المضار ان دائما الخاص مقدم، هذا الذي نريد نحن. لذا قال فان المهم تقديم الخاص على العام على اي نحو كان من انحاء التقديم، مع انك عرفت انه على مدى السوق لا يقدم الخاص مطلقا، بل يقدم اذا كان اظهر لانه يقدم مطلقا باي انحاء التقديم. ويلحق بهذا جمع العرفين تقديم النص على الظاهر والاظهر على الظاهر. طبعا الالحاق لقول الشيخ لا الحاق لاصل المساله، لان اذا كان الحاقا لاصل المساله فعلى مبنى النصر لا معنى لهذا الالحاق، لان على مبنى النصر قدم الخاص ليس من الاظهر ومن الحريه. ويلحق بهذا الجمع العرفي على مبنى الشيخ تقديم النص على الظاهر والاظهر على الظاهر فيما لو كان مقيد مع مطلق، فيما لو كان قرينه مجازيه مع المعنى الشيخ الظاهر، فانها من باب التحريم. ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة، أو لكل منهما قدر متيقن، ولكن لا على أن يكون قدرا متيقنا من الله، فإن إذا كان من الله بعد لا تعارض. لذا قال بل من الخارج أنه لو كان لله في قدر متيقن فإن الدليلين يكونان من أول الأمر غير متعارضين، إذ لا إطلاق حينئذ ولا عموم للوضع حتى يتعارضا. فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي المتعارضين، لأنها سالبة من انتفاء الموضوع إذ لا تعارض أبدا. عندما تقول اشرب ظاهرة تشرب بالماء ولا تشرب ظاهرة تشرب بالخمر، اصلا تعرض بينهما لانهما لا يلتقيان على مورد حتى يتعارضا. يقول مثال القدر المتيقن من الخارج، اذا ورد ثمن العذرة تسكن، وورد ايضا لا باس ببيع العذرة، فان عذرة الانسان قدر متيقن من الدليل الاول، طبعا قدر متيقن من الاجماع ومن شيء اخر لم نجد، وعذرة معقولة عن قدر متيقن من الثاني من ناحية كثيرة. فهما من ناحية لفظية متباينان متعارضان، ولكن لما كان لكل منهما قدر متوقن فالتشابه يكون بينهما بالنسبة إلى غير قدر متوقن إلى من العذر. إن قلت لا يدخلان ويريد بالسلام أو في شيء آخر، نقول إن أردت شيء آخر بعد لا حجية لنا، لأن الحجية مناطها الظاهر ليس مناطها شيء آخر أبدا على جنب بعض العامين من وجه، يعني بينهما عمومي وخصيص من وجه، يتعارضان في مورد الاجتماع بمرتبة لو اختلف فيه، يعني على احدهما على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستحسن. لماذا يلزم التخصيص المستحسن؟ يقول اذ يكون الباقي تحت العام بعد التخصيص من القلة لا يحكم ان يراد من العموم، يبقى تحت قولك اسم العلماء المنجمين مفيش واحد او واحد بعد لا يحكم ان يطلق العام المولى ويجيز الارض الواحده منه ويخرج البقيه الباقيه كلها للتخصيص. فان مثل هذا العام يقال عنه انه يعبى على التخصيص، هذا طبعا بالعرض يعني، فيكون ذلك قرينه على التخصيص العام، يعني مخصص الثاني. فحينئذ نكرم كل منجم ومخصص الاختصاص، يعني حتى العام الفاسد النجم يكون هو